يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب
واحنا احنا الجيل الصاعد واحنا احنا الامل الواعد واحنا احنا الجيل الصاعد واحنا احنا الامل الواعد واحنا اشبالك يا امتنا
واحنا
نواصل مسيرتنا
احنا احنا احنا
للمال الطلاب للمال الطلاب
يلا 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 يا شباب يلا يا شباب يلا 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 يا شباب يلا يا شباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأحبة, يا كل الأحبة, يا كل المستمعين من الشباب والشيب, يا كل الأصدقاء المتابعين والمشاركين في برنامجكم الذي صنعتم وما زلتم تصنعون, برنامج منبر الشباب. هذا البرنامج الذي يعلو به صوتكم بما لديكم ويعلو الصوت لكم بما يفيدكم, وما زلنا مع منبركم لتحقيق الفائدة المرجوة للسواد الأعظم من شبابنا, ألا وهم طلاب المدارس والجامعات, وكذلك من يلحق بهم لتحقيق نفس الفائدة ونفس الهدف مع من كان أصغر منهم من الفتية والفتيات, في حديث يفيد أيضا من يتابعنا من أمهاتهم وآبائهم الذين يتواصلون معنا ونتواصل معهم لتحقيق هدف البرنامج المرجو, وهو دائما أن ننهض بأمتنا من خلال شبابنا صانعي مجد المستقبل المقبل. وبوابة ذلك ما نركز عليه دائما, وهو البحث في فترة التعلم بطرق كل الأبواب وكل السبل والطرائق من أجل إيجاد ما يفيد الطلاب وأهليهم. ابتدأنا منذ حلقتين مضيتا مع المهندس الأستاذ نديم محمد أبو خلف, مدرب التنمية البشرية والطاقة والتطوير, حيث أثنى على أهمية هذا التوقيت من أجل البحث في موضوع طلابنا والوصول بهم إلى مراتب عليا من قدراتهم وقدرتهم للسيطرة على مقدراتهم الذهنية وإمكانياتهم الكامنة فيهم. وتحدث أستاذنا الفاضل في الحلقة الماضية عن مهارة تحديد الأهداف. أولا أهلا وسهلا بك ضيفنا العزيز الأستاذ نديم أبو خلف مرة أخرى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. يصلنا بك هذا الأثير المبارك في مدينة المباركة, مدينة خليل الرحمن.
يسعدني وجودي معكم أستاذ أسامة, وأشكر جميع القائمين على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك. موضوعنا اليوم أيها الشباب الواعد والشابات الماجدات وأهلكم الكرام, عن مهارة البرمجة الإيجابية اللازمة لكل طالب وطالبة من أجل تحقيق مهارة التفوق الدراسي, وربما قد يفيدنا ذلك في التفوق الحياتي وعلى أكثر من صعيد, أليس كذلك دكتور أستاذنا؟
نعم.
ولكن دعنا نستمع منك أستاذنا الفاضل نديم ما يتمم الفائدة مما سبق الحديث فيه في الحلقة الماضية بموضوع مهارة تحديد الأهداف, عن الخطوات التي يجب أن أقوم بها لتحقيق الهدف. هذا الموضوع كان محور لعديد من الاتصالات بعد البرنامج, تستوضح الآلية والخطوات التي يجب أن نقوم بها كأهل أو كطلاب من أجل تحقيق الأهداف حتى نتمم الفائدة فيما تم الحديث فيه.
ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا حتى أستطيع أن أستفيد من هذه المهارة في الدراسة, المفروض أني أعرف ما هو الهدف, وأن يكون الهدف يتوافق مع قدراتي وطموحاتي.
نعم.
مع قدراتي وإمكانياتي, الإمكانيات التي أحملها في عقلي في جسدي في مجالي بشكل عام بشخصيتي يتوافق مع هذا الهدف. الآن أنا بدي أحكي لك الخطوات التي يمكن أن يقوم بها كل إنسان, كل طالب بالذات, على الهدف الموجود.
نعم.
أعتقد الآن الهدف لازم يكون موجود, يعني أنا أعرف شو هدفي. لأن كونه عندي الهدف معروف, في خطوات تساعدني أن يكون هذا الهدف قابل للتحقيق أكثر من غيره.
نعم.
النقطة الأولى بعد ما أنا أكون عارف ما هو هدفي, إني أكتب هدفي.
نكتبه. وهذا ما أكدت عليه في الحلقة الماضية.
نعم. ما هو الهدف؟ ما هو الهدف؟ مكتوب. أكتب الهدف.
نعم.
أن يكون بصيغة الحاضر, أخاطب نفسي به الآن. أنا الآن حاصل على 95. أنا الآن مهندس حاسوب. أنا الآن رئيس شركة التفوق.
مع مزيد من الخيال والتخيل.
تمام. الآن النقطة التي بعدها تساعد كثيرا في ترسيخ الهدف وجعله قابل للتحقق بعون الله سبحانه وتعالى. إن بعد ما أنا أحدد الهدف بوضوح وأعرف ماذا أريد, خليني أتخيل أني حققت الهدف. ما هي المكاسب التي سوف أجنيها من تحقيق هذا الهدف؟ يعني تخيل لو أنك حققت هذا الهدف، جبت 95 في التوجيه.
نعم.
ما هي المكاسب التي أجنيها من تحقيق هذا الهدف؟ شو بستفيد من أني أنا جبت 95 في التوجيه؟ أكتب، أكتب مجموع المكاسب الفوائد التي تجنيها إذا تحقق الهدف.
مهما كانت هذه النتائج والفوائد والمتخيلة، يعني مهما كانت سواء عملية أو ذهنية نفسية.
تماما، أنا أتخيل شو بستفيد، والعقل سيعطيك نتائج رائعة جدا.
نعم.
النقطة الثانية، أكتب كذلك كل الخسائر التي يمكن أن تلحق بك لو لم تحقق هذا الهدف. لو أنا ما حققتش 95، ما الذي سأخسره؟ لو ما أصبحتش هذا الطبيب أو هذا المهندس أو هذا المسؤول، ما الذي سأخسره لو لم أستطع تحقيق هذا الهدف؟ لا خسائر. هل تسألني ليش هذه الطريقة؟ لأن العقل يشتغل بطريقتين. الطريقة الأولى بنسميها الارتباط بالمتعة. إني أنا بعمل الشيء لأني أحبه، عقلي يحب الشيء فيتجه نحوه، أو الابتعاد عن الألم، عقلي لا يحب الشيء فيبعدني عنه. فأنا عندما أعرف مكاسب هدفي بوضوح وأذكر نفسي بها وأذكر عقلي بها، عقلي سيساعدني أني أتجه نحو هذا الأمر. يعني الدراسة ستصلني إذا هذا الهدف إذا يحببني بالدراسة. بينما إذا كان عقلي يكره الشيء سيبعدني عنه. إذا أنا هذه الخسائر لو لم أحقق الهدف سيبعدني عن الطريقة التي تساعدني في أن لا أحقق الهدف. الترغيب والترهيب باختصار، يعني أسلوب من أساليب التوجيه الإيجابي والمباشر وتحفيز النفس هو الترغيب والترهيب. الترغيب بالمكاسب والترهيب بالخسائر،
ولكنه هنا ذاتي،
ذاتي تماما. هنا ذاتي، من ذاتي، من أعماقي. الأمر الثالث، ما الذي أملكه أنا الآن من قدرات وإمكانيات ذاتية شخصية مادية اجتماعية ويساعدني على أن أحقق هذا الهدف؟ كثير من الناس، كثير منا عندهم أهداف بس مش حاضر أحدد هدفي. لو نظر لنفسه عنده إمكانيات كثيرة أن يحققه، لو نظر لمن حوله بيئته تساعده كثير أن يحققه، لو نظر لأصحابه والأصدقاء رح يجد قوة هائلة جدا تساعده في تحقيق هذا الأمر بشكل كثير كبير. فإذا أكتب الآن، أو يفكر الشخص أو يكتب، ما هي القدرات والإمكانيات التي بحوزته ويستطيع استخدامها لتحقيق هذا الهدف. كذلك، ما هو الشيء الذي يمكن أن يعيقه عن تحقيق هدفه؟ ما هي المعوقات؟ أكيد الطريق مليئة معوقات. فشي هي المعوقات اللي راح تطلع في طريقي إذا بدي أمشي في تحقيق هذا الهدف؟ في معوقات، اكتبها فكر فيها حتى لا تصدم بها، عشان لما تيجي هذه المعوقات ما تكونش ضحية لهذا المعوق أو أكون مهزوم أمامه. ثم الخطوة التالية، أفكر كيف أتغلب على هذه الصعاب وكيف أستطيع تجاوز هذه المعوقات. يعني إذا كانت المعوق عندي أن أنا حتى أحصل على 95 عندي ضعف الإنجليزي، فالمعوق اللغة الإنجليزية. شو الحل لهذا المعوق؟ انه انا انظر وين ضعفي. هل هو بالاساس بياخذ دوره تاسيس باللغه الانجليزيه؟ هل ضعفي في المنهج؟ بياخذ دوره منهج. اذا ببدا من الان اضع حلول للعقبات اذا صدفتني في الطريق. نقطه مهمه جدا، اعلن عن هدفك. اكتب الهدف واعلن عنه. اختار مجموعه من الناس والاشخاص الذين تحبهم والذين يعني يحبوا ان يروك في حاله الفوز والنجاح. اخبرهم عن هدفك، قل لهم انا إن شاء الله هذا العام سأحصل على معدل 95. طب إذا ما جاش العام، معلش من الآن. ليش؟ حتى طالع تحفيز ورفع ذاتي للتعامل مع الموضوع، عشان لو بيني وبين حالي والله بطنش، بكون في إلزام داخلي،
وكأنه نعم يلزم نفسه أمام الآخرين.
نعم، أمام الآخرين الذين يحبهم. بعدين تنساش إنه دعواتهم حتساعدني، دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب يستجاب، كمان طاقتهم الإيجابية وحبهم لها عبارة عن طاقة تنتشر وتنطلق وتأتي تساعدني وتدعمني. أمر مهم جدا كذلك، أني أضع تاريخ تحقق هذا الهدف وأكتبه وأعلقه، يكون أمامي. أمامي في البيت، أمامي في المكتب، أمامي في جيبي، أمامي على الكتاب، أمامي على الدفتر. وحاول أنه دائما الهدف
أمامي،
مكتوب واضح أمامي، حتى أظل مذكر نفسي فيه ومذكر عقل الواعي وعقل الباطن حتى يساعدني بتحفيزه بشكل كامل. من الأمور المهمة جدا كذلك في تحقيق الهدف أني أعيش الهدف، أعيشه قبل أن يبدأ. يعني ابدأ والنهاية في ذهنك. هذه من أهم القواعد اللي وضعها ستيفن كوفي في الأشخاص الأكثر فعالية في العالم. بدأ فيها أول واحدة، قال ابدأ والنهاية في ذهنك. يعني ابدأ بالخيال، تخيل أنك أنت ناجح قبل ما تبدأ تعمل أي خطوة للنجاح. إيش الموقف؟ وإحنا بتذكر ذكرنا في اللقاء السابق عن حارثة، عندما سأل الرسول كيف أنت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال أصبحت أرى عرش ربي بارزة، وأصبحت وراء أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتضغون فيها. يعني الموضوع أصبح أمامه واضح تماما بخياله وذهنه ويقينه. فأن نجعل الهدف واضح أمامنا سيساعدنا بشكل كبير جدا في تحقيق الأهداف. هذه نعم. يعني أهم الخطوات التي يمكن أن نبدأ بها ونمشي عليها حتى تساعدنا في تحقيق الأهداف. نعم. بعون الله.
نسأل الله تعالى أن يكون ما تفضلت به مفيدا لكل من يستمع إلينا، لكل من يتابع هذه الفوائد هذا البرنامج، حتى يتمكن. والأمر بسيط، يعني الأمر هو أسهل بكثير من أن يكون هذه العقبة أو أن يكون يعني هذا الحاجز الكبير نحو التفوق ونحو النجاح ونحو تحقيق ما نصب إليه. نقطة أخيرة أستاذنا الفاضل، يعني أنت تحدثت عن ضرورة كتابة المعوقات، وجبت وأحضرت مثال عن إن كان المعوق في مثلا في اللغة الإنجليزية، من البساطة بمكان أخذ دورة يعني أتقوى، أعرف أين أتقوى في هذا المجال، الأمر واضح. لكن إذا كان المعوق نفسي، يعني كثرة التسويف عندي، قدرة المحدودة على الاستيعاب، ربما كثرة المشتتات، كثرة السرحان، يعني هذا كمان يعني أحتاج إلى كتابته. إذا كان نعم، كيف أتجاوزه كما أتجاوز أنا ضعفي في الإنجليزي بدورة؟
ممتاز جدا. يعني أكيد إن هذه من المعوقات أصلا اللي ممكن يعني تواجه أي طالب، إنه تسويف، عدم قدرة على الحفظ، أو بحفظ وبنسى. الآن زي ما قلنا في دورة الإنجليزي، لعل دورة الإنجليزي مش كتير تساعدني، بس أؤكد لك تماما إنه اليوم لو بحثت عن طرق تقوية الذاكرة، وفي دورات كاملة مخصصة أو في كتب كاملة في هذا المجال، ممكن ينزل مواد كاملة على الإنترنت مجاني موجودة في السوق في هذا المجال، بتقول لك كيف تتغلب على التشتت، بتقول لك كيف تقوي تركيزك، بتقول لك كيف تقوي ذاكرتك، في طرق بسيطة وسهلة ورائعة جدا بتساعدك تقوية التركيز. ويعني نقدر نحكي كتير أشياء عندما نصل على موضوع التركيز، إنه عن جد كيف أنا وأنا قاعد جالس نص ساعة مثلا ساعة دراسة أتخلص من التشتت. في طرق، أولا أكتب المشتت، يعني مثلا أنا عمالي قاعد بدرس كويس، فالآن سرحت، تذكرت حالي بدرس يعني سرحان، هلا شو اللي كنت سرحان فيه؟ أكتبه، إذا كتبته قد هذا يساعد بشكل كبير إني ما أرجع أفكر فيه مرة تانية، لأن العقل الباطن يحتاج إلى اطمئنان إنه النقطة اللي شغلني فيها قد أنا اهتميت فيها، كتابتي دليل اهتمام. النقطة الثانية إخراجها من عقلي بالكتاب، يكون فرغ عقلي منها جزئيا. نقطة ثالثة، ناقش نفسك بالشيء اللي انت عمالك تسرح فيه، اقعد مع حالك 10 دقائق، اعمل نقاش، احسم الموضوع اللي عماله مشغل بالك لا يعود. يعني مثلا انا عماله بشغل بالي، انا عم بدرس كل حتة بسرح في موعد المسلسل، كل حتة بسرح في موعد المسلسل، طيب وقف وقعد مع حالك قول لحالك موعد المسلسل اي ساعة؟ ساعة 7:30. قديش بدي للدراسة؟ 3 ساعات. قديش الساعة؟ 8. الساعة 5. طيب معناته بخلص دراسة الساعة 8، بكون نص ساعة من المسلسل رايحة عني. هذه فكرة عمالها تشغل بالي. شو طريقة علاجها؟ من الطرق اللي هي تعنقش الفكرة هاي، اسأل حالك مين أهم، إني أقعد أدرس وأخلص النص ساعة دراسة ولا أحضر المسلسل مثلا؟ طيب، أو هل يمكن المسلسل أن يعاد مرة ثانية؟ إذا خلص هترتاح تماما إذا كانت هذه هي الفكرة اللي عم تشغل بالك،
إذا كان مسيطرة هالقد عليه.
طبعا. في أشياء أكثر من التجربة. أحد الأشخاص كان يقضي لما عملنا تحليل الوقت معه، كان 9 ساعات يوميا
على التلفزيون،
قناة زي أفلام.
وزي أفلام يعني فيها من الأفلام الطويلة جدا. ما يمكن
يعني أصلا أفلامها طويلة والقناة كلها أفلام.
كلها
فيعني في أشياء كثيرة. في إحدى الطالبات كان 7 ساعات فيسبوك. فيعني في أشياء زي هيك بتلهي، يعني بتكون فكرة مسيطرة على عقله، فالنقاش نقاش الفكرة يضعفها. يقوضها. طيب. تأجيلها. يعني قول لحالك أنا بناقش الموضوع بعد 3 ساعات ونص. هلا أنت خلال 3 ساعات تكون أنهيت دراستك، حتعيد لك الفكرة بعد 3 ساعات ونص. هذيك لحظة نناقشها.
نأمل أن يكون في هذا الكلام الموجز عن التغلب على المعوقات النفسية ما فيه ما يكون شبيها بدورة التفوق بدورة.
سنتكلم عن هذا الموضوع بعمق إن شاء الله. في حلقة خاصة والتغلب على التسويف.
بالتأكيد إن شاء الله تعالى. طيب، قبل الانتقال إلى مهارة جديدة من مهارات التفوق الدراسي والحديث عن مهارة البرمجة الإيجابية، دعنا نجري هذا الاتصال بالطالبة غيداء الجنيدي المتفوقة في الثانوية العامة، الثانوية العامة الأخيرة. السلام عليكم يا غيداء.
عليكم السلام.
غيداء الجنيدي من الخليل، تحدثين من أبو ديس.
أيوة.
الآن أنت أنهيت الثانوية العامة وملتحقة في جامعة أبو ديس.
بدرس طب في أبو ديس.
بتدرس طب؟ نعم إن شاء الله ربنا يعينك على أهدافك ويعينك على تحقيق أهدافك ويعينك على خدمة البشرية اللي فيها يعني ربما يكون الطب أحد ما يخدم أو أحد الموضوعات التي تخدم البشرية، وإن كان هناك موضوعات كثيرة أيضا، لكن الطب دائما يعني مطمح المتفوقين، وأنت من المتفوقات يا غدا. حدثينا عن مدى استفادتك من برنامج أو من برامج التنمية البشرية، وتحديدا فيما خبرتيه من مهارات التفوق الدراسي، وكذلك إن كان هذا هو ما ساعدك في الحصول على معدل 99 في الثانوية العامة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
والله الحمد لله أن أخذت مهارات التفوق الدراسي مع أستاذ نديم أبو
عباس. نعم.
هاي الدورة كتير ساعدتني في أن كيف أنظم طريقة دراستي وكيف أنظم الدراسة وأربطها مع مواد تانية.
نعم.
يعني مثلا يعني مش كل الوقت يكون دراسة ولا كل الوقت يكون لعب.
أها.
كيف علمتنا كمان أنه كيف أطور طريقتي في الدراسة، ما كنتش أنه بس أنه أحفظ المادة ومرة واحدة أو في وقت الحصة أو قبل الحصة بس أو بعدها، كلها أنه قبل الحصة بدأ قراءة سريعة، في وقت الحصة مع المعلمة أتابع، بعد الحصة أراد كمان مدى بقى كتير موضوع كتير أسهل.
نعم.
لما أخذت الدورة كتير تغير
نمطك،
كتير تغير طريقتي في الدراسة.
نعم نعم. طب غيداء، يعني دائما السؤال يراود الذهن في مثل هذه الحالة، أنك تعلمت كيف تنظم دراستك، تعلمت طريقة تطوير طريقتك في الدراسة، يعني هل أفهم من هذا الكلام أنك قبل استفادتك من برامج التنمية البشرية والدورات التي أخذتيها، هل هذا يعني أنك لم تكوني كذلك سابقا؟ هل كانت معدلاتك أقل؟ هل كنت يعني تجدين صعوبة أكبر في تحقيق أهدافك وعلاماتك؟ يعني أريد مقارنة ما بين ما قبل وما بعد.
هو الحقيقة ما رح يكون في فرق كتير، لأنه ماما من قبل كانت كتير بتساعدني بهذا الموضوع، ماما وبابا كتير بيساعدوني وبعملوا لي إنه كتير دائما تحفيز إيجابي.
أه.
ودراسة حلوة ودراسة سهلة.
وهم مش ماخدين دورة في التنمية البشرية؟
لا، هم بعرفوا هيك من قبل.
أه.
وساعدوني كتير.
نعم ساعدوك كتير، وهذا يؤكد مرة أخرى على دور الأهل. يعني يا غيداء، أريد أن أفهم أمر ربما أيضا يخطر ببال الكثير من الطلاب في مستواك، يعني أقصد في جيلك أو ممن يعني يسعى إلى الوصول إلى الثانوية العامة في هذه المراحل. هل هذا الأمر يعني يمكن أو يسهل تحقيقه أو الاستفادة منه من دورات التنمية البشرية فقط إذا كنا متفوقين، وفقط يعني الأمر يفيدنا في يعني تسهيل الأمر، يعني إذا ما كناش متفوقين بالأصل وما كان عندنا أهل يساعدونا، هل إحنا ما بنقدر نستفيد من هذه استفادة كبيرة إذا ما أنت مستفيدة؟
لا، الاستفادة ما بتنحصر بأنه كان الأهل أو هيك، بس إنه ممكن يكون عامل مساعد. يعني هاي دورات رح كتير بتساعد، يعني عندما أخذتها بده كتير ساعدة تطورت في إلي زميلات كمان كانوا إنه أقل يعني، بس إنه كتير تطوروا مع هاي الدورة.
أه.
كتير استفادوا.
طيب إذا أنا بدي أحكي على إشي تاني، إنك أنت يمكن حكيته بس يمكن ما وضح سؤالي، في إنك أنت كونك متفوقة في الأصل قبل الدورات وقبل استفادتك من التنمية البشرية، يعني ممكن أحد الطلاب يقول طب أنا مش متفوق في الأصل، أنا أسعى إلى التفوق، غيداء تفوقت أو استطاع أن تتفوق أو تحافظ على تفوقها بالبرمجة بالتنمية البشرية والبرمجة الإيجابية وتحديد الأهداف، كل هذه الأمور التي تحدثنا عنها وسنتحدث عنها، يعني غيداء أصلا متفوقة، ماذا فادتك؟ يعني ماذا يمكن أن استفيد غير المتفوق يا غيداء؟
ممكن يفيد أي شخص كتير متفوق أو غير متفوق، لأنه راح هو يعرف غير متفوق أصلا مشكلته بتكون في طريقة دراسته، في نظرته للمادة. هاي البرامج أو التحفيز الإيجابي من حواليه راح بيساعده كتير يتفهم المادة بشكل أفضل ويتفهم الدراسة بشكل عام.
نعم.
طيب. راح يساعده أكثر إنه يتطور ويتفوق، يصير مش متفوق يصير متفوق أكثر.
طب بتوجدي إنه ما خبرتيه من فائدة في موضوع الموضوعات الدورات التنمية البشرية وما يتعلق بمهارات التفوق الدراسي، هل تجدين إنه أيضا لازم لمرحلة ما بعد تحقيق الهدف الأول المرحلي كما سماه الأستاذ نديم في الحلقة السابقة، هدف مرحلة أن نحصل على معدل عالي، وأنت حصلت على معدل 99 ما شاء الله، هل الأمر ما زال يعني داعم لك ومفيد لك فيما يتعلق في دراستك في الطب، أم أن التفوق هو الذي يحدث التفوق؟ يعني تفوقك في الدراسة، قدرتك على الدراسة هي أصلا تحدث التفوق، تحدث تجاوزك لأي عقبات في الطب.
آه طبعا، لأنه الواحد لما يعمل هدف ما بيعمله بس لهلا وقت مؤقت وخلص، لما يخطأ برتاح وخلص، إنه ما بفكر لبعدين. هذا الهدف وتحقيق هذا الهدف بيكون داعم للأهداف للي قدام، أهداف أكبر
إن شاء الله. طيب، هدفك الأول كان حققتي 99، هدف الثاني دخلت كلية الطب، كويس؟ حدثينا عن أهداف أخرى مقبلة وماذا تعدين لها؟
أهداف أخرى إن شاء الله أنه رح أكمل في كلية الطب، رح إن شاء الله أكون مبدعة، طالبة مبدعة إن شاء الله، ورح أكون متفوقة في مجالي وأكمل لقدام يعني
إن شاء الله. ربنا يعينك على تحقيق هذه الأهداف ويجعلك من الصالحات دائما في كنموذج للتفوق الذي نفخر به ونعتز ضمن فتياتنا الماجدات يا غيداء
إن شاء الله.
الله يبارك فيك، شكرا لك وبارك الله فيك. أستاذنا نديم، أين وكيف أصابت غيداء هدفها الآني بالحصول أو المرحلة بالحصول على مثل هذا المعدل يعني المذهل، وكذلك أين وكيف يمكنها أن تستمر في تحقيق أهدافها في المراحل الدراسية المقبلة؟ أسألك، ربما سألته لها ولكن أنا أسألك الآن كمتخصص، أين أصابت الهدف؟ أين أمسكت بما أرادت؟ وكيف استطاعت أن تحقق؟
ممتاز، أنا يعني أغتنم الفرصة أني أهنئ غيداء من أعماق قلبي على هذا النجاح الرائع والمبهر اللي حققته. وحقيقة برجع للوراء 3 أو 4 سنين عندما بدأنا دورة التفوق الدراسي وكانت غيداء معنا. لما تكلمنا عن الهدف طلبنا من كل واحد أن يكتب هدف، وطلبنا منهم أن يعمل نفس الخطوات اللي ذكرتها سابقا لا قبل قليل في موضوع تحقيق الهدف. فكان هدف غيداء واضح أنه يتحصل على هذا المعدل وتكون في هذا المكان، يعني في هذا الاختيار. هذا الاختيار أصابت في أنها الآن أصبحت كما أرادت، أصابت في أنها كان عندها هدف واضح، هدف مكتوب، تبرمجت إيجابيا على هذا الهدف، فهي الآن مثال عملي حقيقي للنجاح. أنه كان في عندي هدف واضح مكتوب برمج نفسي عليه أصبحت فيه، وعندي يعني نماذج أخرى أتكلم عنها كذلك الناس يعني وصلوا إلى ما وصلوا إليه. بإمكان غيداء الآن أن تستمر في هذا الموضوع. القدرات الإبداعية اللي عندها، تطويرها لنفسها، كيف استفادت بتنظيم وقتها الدراسي، كيف استفادت بتحفيز حالها للدراسة، كيف استفادت بأنها في حال تعرضت لفشل أو تعرضت لسوء إدارة وقت في الامتحان تتغلب على هذا الموضوع بالنفسية الإيجابية المبدعة الرائعة اللي بتحملها في أعماقها. هذه كلها كانت من الأدوات اللي ساعدتها أنها تكون فيما هي عليه الآن، وإن شاء الله أنا بتكون كذلك أفضل مما هي عليه للأمام، ونراها إن شاء الله أكثر إشراقا وأكثر إبداعا.
وبالتأكيد بإمكانها وإمكان أي طالب أو أي صاحب هدف أن يصنع في نفسه نفسية إيجابية. دعنا نأخذ هذين الاتصالين أستاذ نديم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
معك صديق من الخليل.
صديق من الخليل، أهلا وسهلا يا أخي صديق.
أهلا بك. أول يعني بشكر إذاعة القرآن الكريم على استضافتهم الأستاذ والمدرب نديم أبو خلف. يعني حقيقة أنا أخذت معاه دورة وجربت شخصيا، بنصح جميع اللي هم يعني بدهم يأخذوا دورة أو يسمعونا على الإذاعة يعني أنا أخذت الدورة وكان تقريبا معدلي يعني بحدود 94-95.
أخذت الدورة بأي مرحلة دراسية أخي صديق؟
أخذتها وأنا في الصف التاسع طالع على عائشة.
ما شاء الله، طيب كويس. شو الآن نتائج؟ يعني أنا أريد أن يستمع إلينا ويستفيد مما يقال في هذا المجال، أن من هم يعني بديش أقول متخلفين دراسيا، وإنما هم ضعاف في التحصيل الدراسي، كيف يمكنهم إذا كانت لديهم الرغبة في أن يتفوقوا ويتجاوزوا هذا الضعف، كيف يمكنهم أن يستفيدوا؟ نريد أن يصل هذا المفهوم إليهم، هؤلاء الذين يعني أتمنى أن يكون ابني بمستوى غيداء، بمستواك يا صديق، من خلال الاستفادة من هذه البرامج. تفضل.
يعني أولا أنه مثلا يكون هو شخص نفسه إيجابي، يعني زي ما حكى أستاذ نديم، يعني ما يحط أسباب للفشل، إنه أنا بقدرش أحفظ، بقدرش أدرس، ما بقدر، يعني هذه هي نفسها هي
مثبطات.
هي صحيح مثبطة. يعني بعض الناس برضو يعني حواليك اللي بيجي يقول لك مثلا تدرسي، انتاك من الدراسة، ابعد عن الدراسة، يعني مش راح تجيب هالمعدل العالي اللي احتمش كثير. لا، حط حلم، حط يعني هدف كبير وراح إن شاء الله تصل إذا اشتغلت يعني عليه بخطة عملية ودقيقة.
نعم.
يعني فلازم أول شيء يعني بعتقد إنه الشخص لازم يكون هو يعني متقبل الشغل، يكون زي إيجابي يعني ما يكون سلبي. إنه أنا فاشل، أنا مش راح يعني مش راح أقدر أجيب المعدل كذا، مش راح أصل هدفي.
كل يعني هذه كلها برمجة سلبية أو كلها إيحاءات سلبية يعني ممكن تثبط. طب فيما يتعلق بصناعة بناء الهدف أو تحديد الهدف، تحدث الأستاذ نديم كثيرا في الحلقة الماضية والآن أعاد وكرر أهمية كتابة الهدف. كتبت هدفك يا صديق؟
أنا الحمد لله يعني أنا
أعطيني عبارة كتبتها والله تتعلق بالهدف، كيف كتبتها؟
اول شيء يعني انا الحمد لله سنه توجيه يعني حطيت هدف جديد، اما السنه عدى يعني انا الحمد لله حطيت هدف. وحكى لنا استاذ نديم انه يعني اذا بدك ترسم هدف حطه مثلا غرفتك او عدسه كبيره. ان شاء الله انا حطيت يعني الاول على الثانويه العام هي بقرا الورق بمعدل 99.7 صديق محمد صادق زياد.
ما شاء الله ما شاء الله.
الهدف يعني بخطه جيده وبدراسه ان شاء الله تكون يعني توصلنا للمعدل العالي ان شاء الله.
ان شاء الله. قديش المعدل اللي افترضته لنفسك؟
ان شاء الله 99.7
ما شاء الله. طيب ان شاء الله يعني احنا بدنا نتبع يا صديق
ان شاء الله
ونشوف طب ان شاء الله يتبعوا معنا المستمعين. بتحب تقول صديق ايش؟
صديق محمد السياج.
يلا ممتاز، ان شاء الله نتبع السنه الجايه بالنتائج القادمه
ان شاء الله. ان شاء الله
ان شاء الله. شكرا لك يا صديق. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا، مين معنا؟
معك رميسة من الخليل.
رميسة
من الخليل،
اهلا وسهلا يا رميسة، تفضلي.
هلا انا اخذت دورة مع الاستاذ نديم ابو خلاف.
نعم.
دورة مهارات التفوق الدراسي.
او انا باي مرحلة اخذتيها؟
نعم.
باي مرحلة؟
هلا في مرحلة جامعية.
لا لا لما اخذت الدورة باي مرحلة كنتي؟
انا اخذتها في السنة الاولى جامعة.
يعني ما بعد التوجيه اخذتي؟
بعد التوجيه. ايش اكيد.
طيب قديش كنتي اخذتي بالتوجيه يا رميثة؟
ما جبت معدل عالي كتير، بس يعني بعد التوجيه جبت معدل في الجامعة. يعني
جبتي معدل عالي في الجامعة. طب هذا نموذج انا بدي اياه، انت الان نموذجنا يا رميثة. طبعا مع احترامنا للصديق ولغيداء ولكل من يعني استفاد من كل الدورات التي اخذت في هذا المجال، نريد ان يكون هناك قفزة، نطلع على تجربة فيها قفزة. انت ما كانش معدلك كويس بالتوجيهي،
دخلت الدراسيه كثير كان معدلاتي في 90، بس في التوجيهي ما كنت يعني هيك، كنت ما ادرس منيح او ما يعني هيك
ما زبطتش معك
شوي يعني.
طيب شو اللي صار معك؟ تفضل احكي لنا.
هلا في مرحله التوجيهي تراخيت شوي في الدراسه يعني، وضاقت نفساوي ويعني من هاي الاشي. فما جبت معدل عالي، فالحمد لله رب العالمين قربنا هيك يعني ضلينا ومع الاستاذ نديم ابو خلاف واخذنا هاي الدوره واستفدت كثير كثير. وطبعا استفدت فيها لانه مش بس مرحله ثانويه او الطالب يعني في المدرسه بس هو اللي يستفيد منها، كمان اكيد شكيد يعني راح يستفيد منها طلب الجامعه كمان.
نعم. طيب احكي لنا عباره الان، صديق قرأ لنا عباره وهو بحاكينا من بيته كاتبها على ورقه امامه، كتب معدله اللي يأمله 99.7 مكتوب امامه، ممكن هذا السقف الاعلى، قد يكون في المعدل الحقيقي اللي حصله في محيط هذا المعدل الكبير. ربما غيداء اذا استمعت الى البرنامج من اوله تحدثت ايضا عن او ليس تحدثت وانما حققت معدل 99% علامتها الثانوية. انت شو كاتبتي لنا يا رميثة؟
انا يعني هلا انا بدرس في مجال القانون. فكنت انه حابه انه اكون من المتفوقات في مجال القانون. الحمد لله رب العالمين هلا ما شاء الله معدل يعني 86 يعني مش بطال، بس يعني كمستوى انه القانون كثير صعب.
نعم.
فالحمد لله رب العالمين. طبعا هذا شيء اكيد بفضل الاستاذ نديم ابو خلاف، لاني كثير استفدت منه وعن طريق البرمجات الايجابيه واشياء ثانيه يعني استفدت كثير. وهلا انا يعني كنت كاتبه هيك على ورقه اني اكمل في مجال القانون واني اجيب هيك يعني مستوى عالي كتير.
انك تكملي في مجال القانون مثلا تاخذي دراسات عليا؟
شيء اكيد ان شاء الله. وانا بطمح من هلا كمان، وبابا وماما وعديني فيهم اكمل ماجستير في القضاء.
نعم ما شاء الله. يعني بدي أسأل يا رميثة، ويمكن السؤال كمان ياريت الأستاذ نديم يعني يتبع عليه فيما يتعلق في الهدف. عم تحكي رميثة عن والدها ووالدتها، ممكن انه الوالد والوالدة يكتبوا هدفهم في ابنائهم يعني. ويمكن انا حكيت في موضوع او اشرت لهذا الموضوع وسألتك فيه في الحلقة الماضية انه دائما انه نبحث عن دور الاهل عند الطلاب اللي لسه اصغر من انهم يكتبوا اهدافهم, او ربما عند الطلاب اللي اضيع اذا كانوا كبار من انهم يكتبوا اهدافهم, واحنا ما زلنا نأمل في ابنائنا الخير الكثير اذا كنا نوجد عندهم او نشعر بان عندهم يعني الكثير من الطاقة والإمكانيات النائمة. الأهل يا رميثة يعني بتحس إنه ممكن يعني إنهم يكون إنهم دور أكبر عند كل طالب من طلابنا اللي بنسعى إنهم يكونوا متفوقين؟
أكيد طبعا. هلأ الأهل إلهم دور كتير إيجابي يعني في تحديد مسار الطالب أو الطالب المدرسي سواء أو طالب الجامعي. مثلا إذا كان يحفزوا إنه مثلا يوصل لهدفه اللي هو اللي مثلا مخطط له اياه انه يوصل له, فإيش اكيد لهم دور انهم يحفظوا الطالب انه يوصل لهدفهم. يعني هلا انا على سبيل المثال يعني ماما مرشده قويه في احد المدارس في الخليل عندنا هون, يعني هي كل يوم تقول لي ارسمي حطي هدفك قدامك, حاولي انت قبل الدراسه اقرئي اكثر من مره, كرري يعني اعملي برمجه ايجابيه في عقلك فيه, رسخ الهدف تبعك في عده مرات, حاولي انك تحبي الهدف تبعك لتوصلي له.
يعني امك ساعدتك في هذا المجال من باب التخصص؟
ايش اكيد, حتى لو ما كان من يعني هاي بابا مثلا ايش اكيد يعني بحفزني وعدني مثلا انه اكمل ماجستير وعلى حسابه مثلا ايش هيك يعني ايش اكيد له دور كبير يعني في تحفيز
رميثة حاولي ذاكرتك تساعدنا بامر. اذا استمعت للحلقه الماضيه كان الاستاذ نديم جبلنا قصه هند بنت عتبه التي قالت عن ابنها معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين, قالت ثكلت امك ان لم تكن سيد العرب. وهذه الكلمه لابد, هذه العباره لابد انها زرعت في نفسه زرعا قويا فكان فعلا سيد العرب. تذكرين عباره ممكن حكتها والدتك امامك, والدك حكاها, كان لها اثر كبير في هذا الانطلاق وهذا التحفيز اللي كله تحفيز لمستقبلك؟ يعني تتذكري عباره؟
هلا من انا صغيره يعني الاهل كانوا ينادون مثلا المحامية رميسة مثلا هيك شيء, فانا لحتى الان من انا صغيره كل ما ارسم هدف لي مثلا المحاميه
توقع بالمحامية, تكتب المحامية وينادوكم من المحامية.
إشي أكيد. هذا الإشي رسخ عندي إنه مثلا إني أطلع محامية, وإنه مش إشي يعني محامية في مجال معين, بس إنه يعني أتوسع في هذا المجال.
نعم.
هلأ أنا قانون راح أتوسع إن شاء الله للقضاء.
إن شاء الله. المحامية القاضي رميثة من الخليل. نشكرك على هذا التواصل ونسأل الله تعالى أن يحقق لك أمنياتك.
آمين. الله يحفظك.
الله يبارك فيك. إذا انتظروا أمتنا أن يكون بيننا محامية مرموقة وقاضي مرموق أو قاضي مرموقة, إن كنا لا نستطيع أن نؤنث كلمة قاضي, من خلال هذا الدعم النفسي من الأهل. الأهل يا جماعة, الأهل لهم دور كبير. يعني هل بإمكان الأهل يا أستاذنا أن يكتبوا أهداف أبنائهم كما أنت تحدثت؟ نريد أن نشبع هذا الموضوع يعني فيما يتعلق بغيداء كان عندها تفوق مسبق وكان عندها نفسية أصلا جاهزة للتفوق. أنا أتحدث الآن نريد أن ننقذ بصراحة كم كبير من الطلاب في مستوى متدني. نعم
نعم. يعني هو في الحقيقة الأمثلة كثيرة, يعني احنا يعني أذكر الآن في بالي مجموعة أسماء من الطلاب اللي كانوا في المدرسة 57 و58 و62 بتطبيقهم لتقنيات مهمة في هذا المجال بالهدف البرمجة الإيجابية, حققوا نتائج رائعة. وإن شاء الله أعدك إنه اللقاء الجاي والبعده يكون في مشاركات من هدول الناس
إن شاء الله.
يعني حابب يعني يقدموا تجربتهم الحقيقية كيف انتقلوا من 50 والستين وصلوا 80, في البعض وصل ما شاء في 90 وحتى اللي في 90 يعني اللي بيكون أصلا معدله في 90 بيكون استفاد شيئين مهمات جدا. أولا إنه ضل مثابر حتى يحقق الهدف اللي بده إياه
ويحافظ على المستوى,
ويحافظ على اثنين إنه يخفف من الوقت والضغط, وهذه مهمة جدا مهمة جدا. انه قد بكون في عندي انا ضغط قوي جدا ممكن يعني في البعض ينهار, يعني في بعض الطالبات في هذه السنة كانت في المدرسة 98 في التوجيه اللجنة في المدرسة جابت علامة عالية في توجيه اللجنة, يعني كان الوضع مختلف تماما من 98 ل 68 ففي فرق شاسع. شو السبب؟ الموضوع مش موضوع اني انا كنت متفوق اول او لا, موضوع هل استطعت اني احافظ على مستواي, هل استطعت اني ارفع مستواي, كيف بالاشياء اللي احنا عم نتكلم عنها والبعض بيستهين فيها. بقول شو بتحكي هذا وشو اثره؟ وانت عم بتحكي الاهل لهم اثر كبير جدا في انهم يحددوا الاهداف لابنائهم، مش بس الاهل كذلك، وذكرنا المعلم وذكرنا المرشد. يعني عمر بن عبد العزيز من الناس اللي يعتبروا مغيرين في التاريخ، اللي غيروا ممن غير مجرى التاريخ، استطاع بسنه وثمانية شهور ان يعيد العدل الى ارجاء الكره الارضيه تقريبا، مش بس في الدول الاسلاميه، حتى عدله وصل الى الدوله البيزنطيه والدوله الغربيه.
نعم.
كان في مقولة عند بني أمية أنه سيكون يعيد العدل أشج بني أمية، فعندما وقع عن فرس في يوم من الأيام ورفس الفرس في جبينه وسال الدم وجاء أبوه، ما صاح ولول أنه ابني، عندما رأى هذا الجرح فرح وأعتق العبيد اللي كانوا عنده وقال هذا أشج بني أمية الذي سيملأ الأرض عدلا. هي برمجة إيجابية، هي صناعة على هدف.
نعم.
هي توجيه إيجابي. من الذي قام بهذا الأمر؟ الأب، الأهل. الأهل لهم دور كبير جدا في أن يصنعوا ويوجهوا أبنائهم نحو الشيء المطلوب.
نعم.
في أن يغرزوا في أعماقهم هذا الشيء. يعني إحنا نتكلم اليوم على البرمجة الإيجابية. دعني
وأنت بدأت تتحدث بها، لكن دعنا نقول أو تتحدثنا بالمثل ونستكمل الحديث الذي بدأته ودخلنا فيه من خلال الأمثلة التي ذكرناها عن البرمجة الإيجابية، ولكن بعد هذا الاتصال. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
معك بشار النتشي من الخليل.
أهلا وسهلا يا أخي بشار.
الله يا أستاذ، أنا بس حابب أستغل هذا البرنامج لأسلم على اللي هو الأستاذ الكم مثابة الأخ الكبير إلي اللي هو الأستاذ نديم أبو خلاف.
نعم، والأستاذ نديم يسمعك ويستمع إلى تحياتك.
الحقيقة
لك وبحب أقول له يعني أنه أنا استفدت كثير من هذه الدورة، بس تمعت عندي شغلة واحدة.
يلا سمعنا.
اللي هي انه انا بتاخر في القعده في الليل، وانا وقت بكون يعني ادرس، بس لما اني اقوم على صلاه الصبح بقوم بدي ادرس، بس بكون تعبان على الاخر، يعني بحس حالي انه ما ليش نفس ادرس، بعود بقول خلص لبعدين وبرخش لهذا يعني بقصر في المدرسه.
اها، انت باي مرحله دراسيه بشار؟
انا هقيت اول ثانوي.
باول ثانوي. اذا مشكلتك في التسويف ولا في الكسل؟
بحس المادة متراكمة وإنه بتكاسل على الذهاب، يعني إني أروح أبلش أدرس.
نعم نعم. الآن تسمع تعليق من الأستاذ نديم إن شاء الله تعالى وحل لهذا الموضوع، لكن نأخذ هذا الاتصال الثاني. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مين معنا؟
الله وبركاته، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، مين معنا؟
بالنسبة لموضوعكم.
مين معنا؟
ألو.
ألو، مين معنا بالله؟
معك مجد صغير من الخليل.
أهلا وسهلا فيك يا أخ مجد، تفضلي.
حابة بالنسبة لموضوعكم برمجة حياة الطالب.
نعم.
الحقيقة أهم ما يكون تقسيم الوقت لدى الطالب، وهو لدى الجميع في الحياة العامة، لكن بالنسبة للطالب أمور شبه مبرمجة بتسلسل إيجابي. أولا، وضع ساعات دراسة المدرسة. ماذا نال منها أو ماذا خسر منها؟ إن كان هناك نقص فعليه محاولة التعويض.
نعم.
إما بغياب أو بحزن ألم به أو ما شابه من انشغال ضروري.
نعم.
في الحياة المهم تعويض ما فات بأي طريقة، وفيما بعد وضع ساعات القدرة للدراسة وتوزيعها، مثلا ساعة اثنتان ثلاث متواصلة في البيت، وبينهما وقت فراغ للترويح عن النفس. من هذا الوقت جلوس مع الأهل ومحادثتهم ومساعدتهم إن كان بالاستطاعة، أو خروجا بمصاحبات الأهل لزيارة قربة أو أصدقاء. المهم في هذا الأمر الترويح عن النفس كي يتجدد النشاط العقلي والجسمي. نعم، فهذا قول لرسول الله عليه الصلاة والسلام، في الترويح عن النفس تجدد للنشاط، تجديد للنشاط العقلي والجسمي. وفيما بعد يتمم الطالب الدراسة، فهذا أمر لرسولنا الكريم أن نراعي وقتنا ونراعي ما به مقدورنا. من الممكن أن تترك الدراسة وأنت تعتقد أنه ليس بإمكانك أخي الطالب، مع أنه ضروري، فهذه طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نجاح إلا بالتقوى وراحة النفس من التقوى كي يطاع الله أيضا بذلك. أما دور الأهل فهو الرحمة دوما وعدم الصراخ في الطالب وإلزامه ما لا يستطيع. فهناك كثير يحدد من الأهل للطلاب أمور مجرى حياتهم ومجرى دراستهم وهو ليس بمقدورهم، فعلى الجميع أن يراعوا الأهم أن يراعوا القدرة في أبنائهم، والمراعاة أيضا تكون في إعطائهم الفرصة للراحة، فأهم شيء لتجديد النشاط هو الراحة، راحة الجسم بها يتجدد نشاط العقل. وهناك أمور كثيرة تعين، ولكن المهم طاعة الله ورسوله. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. ممكن من الأمور التي كثر الحديث فيها هو أنهم أن الأهل يريدون أبنائهم أكبر وأكثر وأعظم مما هم عليه وفيه قدراتهم، ولكن دائما نطمح إلى أن يكون أبناءنا أفضل الأبناء، ولكن لكل قدرة. ومدى استطاعتنا يا أستاذ نديم أن نبرمج أنفسنا لكي نكون أكثر قدرة، كيف يمكننا أن نتبرمج أو نبرمج أبناءنا لتحقيق أهدافهم وأهدافنا فيهم، كيف يمكننا أن نغير ونتغير وننقلب من الظلمات إلى النور ومما لا يرضينا فينا إلى ما يرضي الله ويرضينا، كيف يمكننا أن نتحول من خاملين إلى عاملين فاعلين مجتهدين متفوقين حتى على أنفسنا، كيف نستخرج من داخلنا كل عملاق نائم فينا لنتعملق وننطلق. هذا ما يمكننا ويمكنكم مستمعينا الكرام إن تابعتم برنامجنا في منبر الشباب عن مهارة التفوق الدراسي. حديثنا بعد الفاصل، فاصل قصير، عن مهارة البرمجة الإيجابية، وبعد الفاصل بإذن الله نتواصل.
نصرتوا بالشباب، يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى. نصرتوا بالشباب
يلا نرسم بكرة الأحلى، نزرع أرض الوطن الأغلى.
يلا نرسم بكرة نزرع أرض الوطن الأغلى،
ونخلي رايتنا بتاعنا
والبركة بالشباب يلا يا شباب
والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا
مرة أخرى نرحب بك أستاذنا المهندس نديم محمد أبو خلف، مدرب التنمية البشرية والطاقة والتطوير من خليل الرحمن، تحدثنا.
حياك الله
أستاذ. الله حياك. إذن البرمجة الإيجابية أمر تحدثت به خلال حديثك في مداخلات السابقة، ويعني نريد أولا أن نعرف تعريف البرمجة، ماذا نقصد، ماذا نعني بالبرمجة الإيجابية، حتى نكون جميعا مطلعين أو غير مطلعين على بينة من هذا الموضوع المهم جدا.
نعم، هي البرمجة الشيء الذي تعودت أن تقوم به. يعني العادة اللي أنت متعودها تبرمجت عليها. شو يعني تبرمجت؟ مجموعة من الخطوات التي قمت بها ثم كررت القيام بهذه الخطوات حتى أصبحت عادة. فأصبحت أنا مبرمج على هذا الأمر. يعني إحنا بننام برمجنا على النوم، هو حاجة فسيولوجية، بس أنا تعودت إني أنام الساعة 7. فأنا أصبحت كل يوم أحط راسي على المخدة عشان أنام الساعة 7، بعد 20 يوم بنام لحالي تلقائي الساعة 7. تعودت مثلا إني أحط قلم في جيبتي، أول مرة بنساه، ثاني مرة بعدين بصير أعود حالي وألزم نفسي وأصير واعي إني أحط القلم، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة بأصبح مبرمج إني أحط القلم في جيبتي. قيادة السيارة هي برمجة. يعني أول ما بلشت أسوق السيارة تعلمت، فكنت واعي جدا لكل حركة بخطوها أو كل حركة بعملها في السيارة. الآن أنا بركب السيارة بشغل بسوق بقود، مبرمج تلقائي على أني أقوم بهذا الأمر. طريقة أكلي لما أنا أكل، طريقة مسكتي للمعلقة، طريقة هذه، كل الأشياء اللي إحنا نعملها في حياتنا بنسميها عادات، هي أصلا تبرمجنا على هذه العادة، فأصبحت هذه العادة شيء نحن نسير عليه بشكل تلقائي. لا إرادي. هذا المقصود بالبرمجة. الآن الإيجابية هاي برمجة هي بكل شيء، بالسلبي والإيجابي. الدخان مبرمج عليه، اللي بيعمل أعمال خاطئة أو عادات سلوكية مثلا زي السب أو القذف هذا متعود عليه، اللي متعود يضبط نفسه هذه عادة إيجابية تعود عليها تبرمج عليها بنسميها. إذن البرمجة إيجابا والبرمجة سلبا. اللي إحنا بدنا إياه هون
البرمجة الإيجابية،
أقوم ببرمجة نفسي بالطريقة شيء أنا بدي إياها. الآن قبل ما نحكي على البرمجة، ما هي يعني شخصية الإنسان عبارة عن إيش؟ شخصيتي عبارة عن سلوكياتي، شخصيتي مجموعة عاداتي. لما أقول أنا متفوق، شو يعني أنا متفوق؟ كيف جب عادة التفوق؟ لما قدمت امتحان جبت علامة عالية، لما شوف كنت في امتحان شفهي جبت علامة كاملة، لما حدا سألني في سؤال جاوبت بسرعة، يعني مجموعة أعمال قمت فيها في عدة مواقف ظهر فيها تفوقي، فأصبحت عادة التفوق في الأمور أنا بمشي فيها. شو هذا؟ شو عادة التفوق؟ هي مجموعة سلوكيات أنا قمت فيها بالتفوق. مثلا سلوك إني قدمت امتحان جبت علامة كاملة، هذا سلوك تفوق. لا، إذا العادة مجموعة سلوكيات، السلوك كل سلوك هو عبارة عن مجموعة قناعات مسبقة. طب ليش تفوق؟ لأنه في عندي قناعة إني لازم أجيب 95، عندي قناعة إنه المتفوق فقط هو اللي بيدخل الجامعة اللي بده إياها، هذه القناعة خلتني أتفوق. القناعة عبارة عن مجموعة أفكار. من وين جبت الفكرة إنه لازم أجيب 95؟ لأنه أبوي حكى قدامي إنه الإنسان الرائع والناجح والمبدع اللي بيجيب 95 أو بيجيب 90. إذا باختصار أنا شخصيتي هي الأفكار اللي أنا بحملها من الداخل. مجموعة الأفكار تبني القناعة، مجموع القناعات تبني السلوك، مجموع السلوكيات تبني العادة، مجموع العادات تبني شخصيتي. فإذا أنا عبارة عن عاداتي، عاداتي هي برمجتي. الأفكار اللي أنا سمحت لها أنها تدخل رأسي هذه تحولت إلى عاداتي.
نعم، الأمر مش بعيد عن يعني مصطلح برمجة الذي يطلق على أجهزة الحاسوب. ما يدخل إلى أجهزة الحاسوب يمكن
مجموعة خطوات تقوم بها حتى تجعل الحاسوب يقوم بأداء أمر معين. نفس الشيء.
إذن هذه كلها مدخلات
تكون عقبة بأداء أمر معين.
نعم، مدخلات يمكن أن نستطيع أن نسيطر عليها بتثبيتها وزرعها في نفوسنا لنتعود أمرا معينا يمكن أن نخرج به بما نريد وما نطمح في أنفسنا أو في أبنائنا.
نعم.
نعم.
طيب، فالآن الطالب يجي بيقول كيف يبرمج نفسه إيجابا أو سلبا؟ اسمع نفسك شو بتحكي، تلقائي راح تكون نتائج سلوكياتك اللي بتحصل عليها شبيهة بأفكارك الأعمالك بتحكيها وتعملها في رأسك.
نعم.
أنا شايف أنه المادة صعبة، صعب كتير أتجاوز هذه المادة، صعب أني أفهم الإنجليزي، من المستحيل أني أنجح في الرياضيات. هذه عبارة عن أفكار، أفكار موجودة في عقلي تحولت بواقع الأيام إلى قناعة. القناعة أصبحت سلوك لما أجي أفتح الكتاب، عقلي ما بيركز بالمرة
لأنه ما بقدر.
أصبحت عادتي إني ما أقدر أتجاوب مع الرياضية، برمجت حالي ألا أفهم الرياضية.
هذه البرمجة السلبية،
هذه البرمجة السلبية. الدراسة سهلة وبستمتع فيها، هي عبارة عن كلمة عابرة جدا. شوف الكلمة لها طاقة، طاقة قوية. أنت عندما تتكلم أي كلمة، أي كلمة لها طاقة إيجابية وطاقة سلبية. الله عز وجل ما يقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة ولكن لها أثر كبير. القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى ولكن أثر ومفعول قوي جدا، مع أنه كلم، كلمات الله لها طاقة قوية جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كلام السنة النبوية كثير فيها كلام حديث، ولكن هذه الكلمات لها طاقة إيجابية قوية جدا. فأنت أي كلام تتكلمه هو الذي يمثل سلوكياتك فيما بعد. يقول دراسات أنه إحنا يوميا تدخل رؤوسنا 60,000 فكرة، 80% منها سلبي. يعني أنت بتتكلم عن تقريبا 50,000 فكرة سلبية إذا سمحت لها أن تؤثر عليك. تخيل كيف سيكون شكل الإنسان الذي يحمل 50,000 فكرة سلبية في اليوم.
إذن يعني اتضحت بكل بساطة صورة من هم يعيشون أزمات نفسية ومنعزلين ومعقدين ومكتئبين، هم الذين يسمحون لهذه الأفكار السلبية أن تغزو حياتهم وتسيطر عليهم
100%. يعني ببساطة 100%. حتى مش بس لدرجة الأمور النفسية، لدرجة الأمراض العضوية. يعني في آخر دراسة تقول أنه 75% من الأمراض العضوية أساسها نفسي، والنفس أساسه أفكار. واليوم نتكلم عن حقل جديد في العلم وفي الطب اسمه حقل الفكرة. حقل الفكرة هذا يبحث في أثر أو دواء، يعني أسباب الأمراض النفسية أنه أساسها أفكار. يعني اليوم السرطان يعني انتشار فظيع جدا. إحدى أهم الأسباب للسرطان النفسي هي عقدة التأنيب، تأنيب الضمير ولوم الذات بعمق ويعني وشيء عنيف، سبب سرطان كبير جدا. فاليوم احنا نتكلم عن كثير من الامراض، مثلا اللي يعني اسمح لي بهالكلمه، اللي مصاب باسهال في عنده افكار سريعه في عقله يتخلص منها، اللي مصاب بامساك في افكار حاشرها في راسه. فنتكلم اليوم عن امراض عضويه اساسها افكار نحملها في رؤوسنا. يعني الموضوع أخطر أخطر من تصور بكثير. خليني يعني أجيب لك أمثلة سريعة.
نعم.
في تجربة عملوها على أثر الكلمات أو البرمجة الإيجابية على الطلاب.
نعم.
جاءت مدرسة ومعها طاقم بحث على مجموعة من الطلاب ودخلوا عليهم قالوا نحن فريق علمي متخصص نريد أن نقيم تجربة على أثر لون العيون على الذكاء والتحصيل الدراسي.
طيب
قامت بها جامعتين الأمريكية طبعا. فبعد شهر من الدراسة دخلوا على الطلاب قبل موعد الامتحان بأسبوع. فقالوا إحنا مجموعة من العلماء قمنا بشهر كامل دراسة وحصلنا على مجموعة من النتائج نتائج مثيرة للدهش حابين نحطكم فيها تفضلوا. فقالوا طلع معنا بالأبحاث إن الطلبة ذوي العيون الزرقاء أذكى من الطلبة ذوي العيون السوداء بنسبة كبيرة جدا. بس هاي درسنا فيها إنه لون العين هو اللي بأثر على ذكاء. السلام عليكم مع السلامة. فذهبوا الآن راقبوا المدرسة خلال أسبوع الامتحان إنه بعد ما قدمت المدرسة الامتحانات معظم الطلاب
العيون
اللي بيحملوا عيون زرقاء أصبحوا يحصلوا على درجات عالية حتى الذي لم يكن كذلك من قبل. ومعظم الطلاب اللي بيحملوا عيون غير زرقاء أسود بني غيره حصلوا على علامات متدنية بالرغم إنه كثير منهم متفوق فيما سبق.
يا سلام. وكل هذا من فعل الكلمة وتأثير الكلمة
طاقة كبيرة جدا من هذه التجربة. رجعوا بعد هذه النتائج درسوها وحللوها ورجعوا لهم بعد شهر قالوا يا جماعة احنا أسفين كان في عندنا خطأ في الدراسة. الدراسة اللي ذكرنا لكم إياها قرأناها بطريقة عكسية. التجربة بتقول بعد ما عدنا دراستها مرة تانية إن الطلاب ذوي العيون السوداء أذكى بكثير من الطلاب ذوي العيون الزرقاء.
طيب.
وراحوا قبل موعد بأسبوع تفاجأوا كما تتفاجأ أنت الآن وتفاجأت أنا من قبل ويتفاجأ كل من يسمعنا. حصلوا بعد أسبوع من هذا الكلام تقدموا الطلاب للامتحان وحلوا نتائج الامتحان وجدوا أن معظم الطلاب أصحاب العيون السوداء حصلوا على علامات عالية مع أن بعض وكثير منهم أصلا من المستوى الطبيعي أقل من ذلك.
الله أكبر.
ومعظم الطلاب اللي كانوا يحملوا عيون زرقاء حصلوا على معدل ومستوى منخفض في الامتحان. انظر إلى كلمة ماذا أثرت. نتحكي على أثر الكلمة قوية جدا. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهويه في جهنم 70 خريفة. كلمة انظر. فإذا هي على المستوى الذاتي على المستوى الشخصي على المستوى العقل عندما تقول كلمة معينة لنفسك الرياضيات سهلة أنت شو بتظن إنه صار كلمة عابرة؟ أبدا. في أكثر من 33 ألف خلية في الجسم في العقل عفوا قامت بتمرير هذه الكلمة يعني صار في تشابك عصبي كامل. هذا التشابك إما أن يكون بتيار عصبي تيار سيال عصبي قوي فهو يفتح مسارات الطاقة يفتح مسارات الذاكرة أو أن يكون بتيار وسيال عصبي سلبي فيؤثر على أداء الذاكرة.
نعم يعني أنت نعم أنت الآن بهذه النقطة عدتنا إلى النقطة الأولى التي التقينا فيها في أول مشوارنا بعد أو في الجزء الثاني من برنامج منبر الشباب عندما استمعنا إلى السيدة أم منير وقالت بأن ابنتها قد تأثرت عضويا وطرحت الفراش بسبب كلمة ذات تأثير سلبي وعندما قالت لها المعلمة ربما الوحيدة التي تقول مثل هذا الكلام كلمة لم تلقي لها بالا ألقت ابنتها أم منير في الفراش عندما قالت أنتن لا تستطعن النجاح أنتن لا يمكن أن تنجحن أنتن وهذا يثير أيضا الذاكرة باتجاه الكثير من الكلمات التي نسمعها من بعض المعلمين المنفعلين أو من بعض الأمهات والآباء عندما يقولون أبنائهم يعني عفوا في كلمات كثيرة جدا مثل أنت غبي أنت بتفهمش أنت راسك حيط أنت بتستوعبش لأنت مش فاهم أنا هذا الكلام الخطير جدا عسى وعلى يكون من يقول هذا الكلام أو من أدمن عليه أن يكون قد استمع إلى خطورة ما قلت وخطورة المثل الذي ذكرت وأوردت يا أستاذ
ما رأيك أنت يعني أجيب ثلاث أمثلة
نعم.
دراسات علمية وقصص حقيقية لتثبت الفكرة التي بتقولها
فضل.
تجربة مهمة جدا سموها تجربة الكلام والهرمون
نعم.
قام مجموعة من العلماء وأحضروا مجموعة أشخاص الأشخاص المجموعة الأولى من الأشخاص وضعوهم في غرفة خاصة وفيها أجهزة قياس الضغط نبضات القلب درجة حرارة الجلد الإفرازات الداخلية في الجسم صور سكان وغيره المجموعة الأولى عرضوها لكلام سلبي يا فاشل يا محبط لن تتحرك، يا كذا يا كذا يا كذا، كلمات سلبية. وقاسوا ما الذي يمكن أن يحدث في الدماغ وفي الجسم. المجموعة الثانية من الأشخاص وضعوهم بنفس الظروف، ولكن وجهوا لهم كلام إيجابي، يا رائع يا مبدع يا متفوق، أنت رائع أنت مذهل أنت تحقق إيجابيات عالية، وقاسوا ما الذي، اسمع النتائج المذهلة جدا. في الحالة الأولى هناك تغييرات كثيرة جدا. الذي يهمني جدا في هذه التغييرات أنه وجدوا أنها عندما تعرض الشخص لكلام السلبي، بالذات عندما تعرض لكلمة الذنب الفشل، قامت المعدة بإفراز هرمون حامضي قوي سيء جدا للجسم. الآن يسبب يعني كثرته فرز أو ثقب في جدار المعدة، نسميه إحنا اليوم القرحة. تمام، فأخذوا عينة من هذا الهرمون، هذا العينة ألا بنحكي شو سووا فيها. المجموعة الثانية كذلك تعرضوا لهذا النشاط، فوجدوا أنه في أداء رائع جدا كان في الجسم، تحسن في كل المستويات. أكثر شيء كان هو مجموعة وصلات عصبية في الدماغ اشتغلت، ثم هرمون أفرز من الدماغ اسمه هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين هذا هرمون مسؤول عن النشاط والحيوية والسعادة والفرح. الآن أخذوا الهرمون الأول اللي أفرز في المعدة وجابوا فأر تجارب، حقنوا حقنة كاملة لفأر التجارب، 30 ثانية كان الفأر مفارق للحياة. نص العينة حقنوها لفأر ثاني، 45 ثانية كان مفارق للحياة. ربع العينة حقنوها لفأر ثالث، يفترض أن يصل عمر الافتراض دقيقة. شو اللي صار؟ قبل ما تنتهي هذه الدقيقة أخذوا عينة من هرمون الدوبامين وقاموا بإعطائها للفأر الذي أخذ ربع الكمية من الهرمون السلبي، فعاد نشاطه وحيويته.
يا سلام.
فأنظر الكلمة عندما تحكى للإنسان ماذا تؤثر في عقله، ماذا تؤثر في جسمه، ماذا تؤثر في خلايا مخه. الكلام مؤثر جدا.
نعم،
الكلمة
خطير،
لها طاقة قوية جدا.
الكلام هذا خطير
خطير خطير جدا. طيب، دراسة حقيقية يعني قاموا فيها مجموعة من العلماء الأمريكان من قبل سنوات، ذهبوا إلى أحد السجون اللي محكوم عليهم بالإعدام، فقالوا، طلبوا من إدارة السجن أنه إحنا فريق متخصص في الأبحاث العلمية وأثر طاقة الكلمات على الدماغ، وبدنا أنتوا أشخاص أنتوا كنتوا تعدموهم، إحنا بدنا يعني ننفذ معكم طريقة إعدام جديدة. وهم 100 حكوا مفضل، طبعا جابوا قرار من المحكمة أنه نفضوا هاي التجربة.
طيب،
فأجوا على مجموعة محكومين بالإعدام، حكوا لهم أنتوا الآن محكومين بالإعدام بالكرسي الكهربائي، إحنا ننعفيكم من الموت بهذه الطريقة، وفي طريقة أسهل للموت. قالوا شو؟ قالوا بس ولا إشي، بدنا نجرح الشريان اللي موجود باليد اليمنى وباليد اليسرى بالشفرة، فبيقعد 3 ساعات ينقط الدم وبتصفى الدم وبتموت بدون اي الم. تمام، اهلا، احنا موافقين، فيش مشكله. فالان خدروهم ووضعوا كيس مليء بالماء على جهه القلب، ووصلوا بربيج بسيط جدا طبعا لحد الكوع، كوع الايد، المرفق يعني، خلينا نحكيها لحد المرفق يمين وشمال. والان دخلوا عليهم وقالوا الان حان وقت تنفيذ التجربه، فبدنا نجرح. فبالفعل جرحوا، طبعا جرحوا الايد شوي بس ما نزلوا دم، بس جرحوا البربيج اللي او هذا يعني الانبوب البسيط. وبلش ينقط ويسمع صوت النقاط. استغرب انه بعد 3 ساعات
ماتوا،
وجدوا 300
يا
مع انه ما في شرح.
من تاثير هذا الايحاء،
تاثير ايحاء قوي جدا. الايحاء، انظر، خلينا نروح على الناحيه الايجابيه للايحاء. الشهيد حسن البنا يعني له، يعتبر من المجددين، في احدى يعني الكتاتيب عندما كان صغير كتب في كراسة التعبير باللغة العربية. فالأستاذ عندما رأى كتابته كان فيها شيء من الإجادة، فكتب له حسن أجابة، وفي الإجابة إجادة، وفقه الله للحسن والرشادة، وبعث لي إياها. ففي مذكرات بقول الإمام حسين البنا، عندما قرأت هذه الكلمات أدركت كم أنا مؤثر لكلماتي، فبدأت أكتب. فإنسان نمت قدرته وكيانه الكامل وأثر في أمة بكلمة أستاذ. فعندما نقول الكلمة، الكلمة مؤثرة جدا لمدى بعيد جدا، مليئة يعني التاريخ بأشخاص. يمكن ذكرنا في اللقاء السابق عن الإمام أبو حنيفة كيف توجه بكلمة. ذكرنا اليوم عمر بن عبد العزيز كيف كانت الكلمة هاي مؤثرة فيه. فالكلام هذا مؤثر، يصنع إيجابيات ويصنع سلبيات. عندما طرد أديسون من المدرسة كان يحكى له يا فاشل يا غبي، ولكن أمه تحتضنه وتقول له يا مبدع يا رائع. فالكلمات رائعة ومبدعة. اليوم لما نسمع عن واحد اسمه أنتوني روبنز، أنتوني روبنز اليوم عندما يحاضر، يعني إحنا مين اليوم نحكي له أكتر واحد ممكن نسمع له في العالم العربي؟ عمر خالد مثلا.
نعم،
في جمهوره
كمثال.
ولكن عندما نحكي أنتوني روبنز، أنت عندما يعطي محاضرة، عفوا مش محاضرة، دورة مدفوعة الأجر، لا يعطيها لا في قاعة ولا في فندق، يعطيها في استاد. ويصل للاستاد بطائرة هليكوبتر، ما فيش مجال يدخل، بنزل إنزال يعني
من كتر البشر اللي بدهم يستمعوا.
من كتر البشر اللي يستمعوا هذا كان عامل لا يملك شيء حتى لم ينهي دراسته الجامعية، مع أنه اليوم يمتلك جامعة هو أسسها. هذا الشخص كان فقير، والده كان فقير، ولكن كان قبل أن ينام يدخل والده عليه في البيت ويقول: يا بني الآن سأطفئ الضوء، ولكن ستضيء أنت الآن العالم بأحلامك وأفكارك. اسرح في أفكارك واختر لنفسك ما ترى أنك أنت مبدع ورائع فيه، فإني أعرف أنك الإنسان الرائع والمبدع. بهذه الكلمات يستطيع هذا الشخص بلحظة أن يبكي الملايين وبلحظة أن يضحك الملايين.
الله أكبر.
إنها البرمجة،
البرمجة والكلمة وقوة الكلمة،
قوة الكلمة الدليل كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
الدليل على قوة الكلمة أستاذ نديم أن كلماتك قد عطلت ما اعتاده محمد بانا في الإخراج أن يقول لها لنا انتهى وقت البرنامج، انتهى وقت البرنامج، نسي نفسه، وها نحن نذكره بأن وقت البرنامج حسب مؤشر الساعة أمامي قد انتهى، ولم ينتهي التعمق في ما تفضلت به من هذه البرمجة الإيجابية التي نرجو ونتمنى كل أب وأم وكل معلم ومعلمة أن يستعملوا قوة الكلمة في تقوية شخصيات أبنائنا وطلابنا، وأن نقوي أنفسنا بالكلمة الطيبة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
فيما يتعلق بالأخ بشار النتش اللي اتصل وتحدث عن التسويف والتأخير، كما قلت سيكون هناك حديث عن مهارة الذاكرة والتركيز، يعني سيتضمن الإجابة، بس تابعنا يا بشار. أيضا أدعو محمد كيوان للمتابعة لأنه سأل عن ذلك، عن هذه المشكلة منذ حلقتين ماضية، ولنا موعد آخر معك أستاذ نديم لكي نستخرج القدرات الداخلية في دماغنا ونستكشف معك القوة الدماغية، ما دامت إذا كانت الكلمة بهذه القوة فما بال المستقبل لها الدماغ، كيف ستكون قوته وماذا لدينا لكي نستفيد منه، من قدراتنا الكامنة فينا النائمة فينا نوقظها معك بالحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
الله.
ولك كل الشكر والتقدير باسم جميع المستمعين، ولكم مستمعينا الشكر موصول لما تفضلتم به من مشاركات ومداخلات أو حاولتم الاتصال ولم تتمكنوا لضيق الوقت، ولكن لنا موعد آخر نتواصل به عبر منبركم منبر الشباب. إلى أن نلتقي لكم من التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يلا يا شباب، يلا يا شباب،
احنا الجيل الصاعد، واحنا الامل الواعد، واحنا الجيل الصاعد، واحنا الامل الواعد، واحنا اشبالك يا امتنا، واحنا نواصل مسيرتنا،
احنا
للمال طلاب، للمال طلاب.